بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الإخوة المشاهدون ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم وحياكم الله في حلقة جديدة نتحدث فيها عن بعض أسباب دخول الجنة التي سبق أن وصفناها، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم وجميع المسلمين من أهلها. سيكون حديثنا عن سبب عظيم، وهو التقوى. والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية تمنعك من دخول العذاب وتؤهلك لدخول الجنة. والتقوى من أعظم أسباب دخول الجنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالتقوى عمل عظيم، وهو أن تشعر دائما بمراقبة الله، وأنك تحت الرصد الرباني والنظر الإلهي، وأن الله مطلع عليك ويراك ويعمل ويعلم ما تعمل أنت، فتستحي من الله وتخاف من الله. ولها تعريف عند أهل العلم، منهم من يقول إن التقوى هي عبارة عن فعل أمر الله عز وجل على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقوبة الله عز وجل. هذا تعريف. التعريف الثاني قالوا: التقوى هي أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك، لأن الله أمرك أن تكون متواجدا في أماكن، ونهاك عن التواجد في مكان آخر. فلا يراك الله حيث نهاك، لا يراك الله في المقهى الذي فيه معصية، ولا يراك الله في المخمر، ولا يراك الله في المسرح، ولا يراك الله في أماكن السوء، ولا يراك الله أنت تمارس شيئا من الحرام في زنا أو في ربا أو في سرقة أو في قتل أو في أي شيء مما حرمه الله، لا يراك الله وأنت تمارس شيئا من هذا. وأن لا يفقدك حيث أمرك، لا يفقدك في مواطن العمل الصالح، لا يفقدك في المسجد، ولا يفقدك في الدعوة إلى الله، ولا يفقدك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا بالمنهج الشرعي الصحيح وبالضوابط التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت هكذا فأنت تقيا، لأن بعض الناس لا يرى في مواطن الخير ويتواجد باستمرار في أماكن الشر، وهذا ليس من التقوى. أيضا هناك تعريف ثالث لبعض أهل العلم، وهو أنهم يقولون إن التقوى مكونة من أربعة يعني أعمال. الأول: الخوف من الجليل، فإن الذي يخاف الله هذا تقي. الثاني: العمل بالتنزيل، العمل بالقرآن والسنة. الثالث: الرضا بالقليل، وهذه تمثل القناعة، وأن ترضى بما قسم الله لك. ولا يعني هذا عدم السعي في أخذ الأسباب، فإن السعي مطلوب. الله هو الذي شرع لنا أن نطلب الدنيا، ولكن نطلبها من الحلال ونستعين بها على الحلال، وأيضا نخرج منها الحقوق والواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، فتتحول الدنيا هذه إلى دين. إذا أن الإنسان جمعها من الحلال، استعان بها على الحلال، وأخرج فيها الحقوق والواجبات، صارت دين. حتى أن من أركان الإسلام شيء يتعلق بالمال، وهي الزكاة. الرابع من تعريف التقوى هو الاستعداد ليوم الرحيل، أن يكون الرجل ذا يعني همة عالية وذا نظر بعيد، بحيث يكون دائما على أهبة الاستعداد لتلبية نداء ربه والرحيل إلى الله عز وجل. فإن الإنسان لا يدري متى يموت، ربما يكون عند الإنسان آمال طويلة ويفكر ويخطط لمستقبل بعيد، والموت أقرب إليه من كل شيء. فصاحب التقوى يتوقع الموت في كل لحظة، ويكون مستعد للموت في كل حين. إذا أصبح لا ينتظر المساء، يقول لي يمكن ما أمسي، أمسي في قبري، أجب أن أكون مستعدا. وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، ويكون في الدنيا كأنه غريب، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه. هذا هو تعريف التقوى. أما يعني مفردات التقوى، فهي كل أوامر الله سبحانه وتعالى أن تأتي بها، وكل نواهي الله عز وجل أن تتركها، وبهذا تكون من المتقين. وطبعا التقوى تكسبك أجرا عظيما. أولا في الدنيا المعية الربانية، قال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا. ومعنى معية الله بتوفيقه، وحفظه ورعايته وتسديده وتيسير أموره وجعل له فرج من كل شيء كما قال ربنا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لو كادتك السماوات والأرض وأنت تقي لجعل الله لك من هذا مخرجا. وأيضا يرزقك من حيث لا تحتسب، الرزق سببه التقوى كما قال ابن تيمية لما سئل قالوا إيش أفضل وسيلة لكسب الرزق، قال التقوى، التقي الله يرزقه من حيث لا يحتسب، هو يتوقع الرزق من هذا الجانب ويتوقع من هذا الجانب لكن لا يجيه الرزق من حيث لا يتوقع، وهذا بنص القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وليس شرطا أن يكون الرزق ماديا عدديا، فإن أعظم الرزق الدين، وأعظم الرزق القناعة، وأعظم الرزق الرضا باليسير الذي قسمه الله، وهذا هو الرزق الحقيقي. لأن من الناس من عنده رزق واسع لكنه فقير في قلبه، يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. عنده ملايين، بل بعضهم عنده مليارات، لكن ما يراها، ما يرى إلا الفقر بين عينيه، ولو سألته لو جدت فكره كله يفكر في كيف يجمع الدنيا كأنه فقير. والآخر المؤمن التقي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصبح والآخرة همه، همه الآخرة، همه لقاء الله عز وجل، همه الفوز بالجنة، همه النجاة من النار، جمع الله له شمله، يعني أمور كلها تتيسر له، وجعل غناه في قلبه. لو ما عنده شيء تسأله وهو ما عنده شيء يقول: الحمد لله، والله إنا في نعمة وإنا في خير وإنا بخير الحمد لله، الأولاد متعافين وأنا متعافي وزوجتي متعافية وحياتنا طيبة ما علينا خلاف، ولو ما عنده شيء جعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فمن ثمرات التقوى الرزق، أيضا من ثمرات التقوى التيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أيضا تكفير الذنوب والسيئات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا هو ثمرة التقوى. أيضا من أسباب دخول الجنة التي تحمل صاحبها إن شاء الله على التوفيق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المطلقة، إذ ليس هناك مجال للانتقاء والاختيار من دين الله عز وجل. الله أمرنا بأن ندخل في الإسلام كافة، قال: يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة، أي دخولا كليا لا دخولا انتقائيا. أنت ما يجوز لك، أنت عبد، أنت ما يجوز تقول: لا والله أنا بأخذ هذه الشغلة وما ليك والله هذه صعبة ولا تناسبني. لا، ادخل واخضع لله. وما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فالطاعة المطلقة، الطاعة التي لا ممانعة منها لله ولرسوله. يقول الله عز وجل: ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة، قاله للصحابة، إلا من أبى. فالصحابة استغربوا: من هو اللي بيرفض أن يدخل الجنة؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. فعلى المسلم أن يكون يعني طائعا خاضعا لأوامر الله ولا يأبى. يعني الله أمرك بأن تصلي وانت قاعد ما تصلي، أبيت، ما تبغى الجنة أنت؟ لو تبغى الجنة صليت. بعضهم يقول: والله أبغى الجنة، ولكن تبغاها بدون عمل، تبغاها بالأماني، هذا مغالطة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. أنت في الدنيا ما يجيك شيء بالأماني وانت نايم، ما يجيك قرص العيش، إذا أردت قرص العيش تخرج وتشغل سيارتك وتروح تجيبها من الفرن، لكن لو بغيتها بالأمنية هل يرقص لك القرص ويجي من المخبز إلى بيتك؟ بل عود الثقاب الكبريت لو ما عندك في البيت تخرج تجيبه، كل شيء ما يجي إلا بتعب. فكيف تريد الجنة وهي السلعة الغالية والثمرة العظيمة والمأوى الذي أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، نريده بالمجان ونريده بغير إيمان وبغير سبب وبغير عمل صالح وبغير تقوى وبغير طاعة لله ورسوله؟ هذا محال. إن الأمور لا بد أن تأتي كما أراد الله عز وجل، أنت تبذل السبب وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك، والله عز وجل يتقبل ولا يضيع أجر من أحسن عمل، ثم يبارك في هذا العمل، ثم يمن عليك برحمته، ثم يدخلك جنته وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صحيح فيه بعض الجهد، فيه كلفة، فيه مشقة في العمل، لكن لما تقابل هذا العمل الذي أنت تعمله والمشقة التي تلاقيها بما أعد الله لك تجد أنها كلها بسيطة. ليه؟ لأن السلعة غالية وتستحق أن تبذل فيها كل ثمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وحتى ألقاكم بإذن الله في حلقة ثانية. أستودعكم الله وفي أمان الله وحسن رعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.